أفاد التي في نهاية المسألة يقول: إن كان الوقت وسيعا والإتيات فيهم إعادة الصلاة بالوضوء، وذكر الوضوء وظاهر أنه لا خصوصية للوضوء بل يسري كلامه في الغسل، إذن إذا كان التيمم بدلا عن الغسل. يكون إذا كان الوقت وسيعا فالإحتياط أن يعيد الصلاة. هذا الكلام منه رضوان الله تعالى عليهم يوهم أن كلامه السابق يعم ما إذا كان الوقت وسيعا أو غير وسيع، وقد تقدم منه أنه لا يمكنه بل الالتزام بذلك، يلزم من ذلك إيقاع بعض الصلاة خارج الوقت بناء على أن الوقت ضيقون، وأمرنا المكلف بقطع الصلاة والاستفادة بالوضوء والغسل. وعليكم السلام. وعليكم السلام يا شيخ، صباحكم الله بالخير. كيفما كان هذا ما فعله يسدين رضوان الله عليه الكلام في وجه الاحتياط. يظهر من حكيم الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم يقول: الاحتياط لأجل التخلص من مخالفته من أفتى بوجوب إتمام الصلاة ولي وعدم جواز القطع سواء كان قبل الركوع أو بعد الركوع. ولكن هذا الوجه الذي أفاده حكيم الفقهاء غير واضح علينا، والوجه في ذلك إنه إن كان الطرف الثاني هو الإجماع أو شبهة الإجماع فيكون ذلك منشأ للإحتياط بلا إشكال، أنه ما دام هناك دعوى الإجماع المعقول موجودة فحينئذ نرفع اليد عن فتوانا من باب الإحتياط لا من حيث الفتوى فنحن، وليس الأمر كذلك. فإنه القائل بإعادة وليس في دعوة الإجماع التعبدي، فإذا كان لم يكن هناك إجماع تعبدي فلا معنى لحكم بإعادة الصلاة تقربا إلى الله وتخلصا من مخالفة بعض الفقهاء، فكنا كله مبني مخالفة البعض مع البعض. فما أفاد حكيم الفقهاء غير واضحين في وجهه وفي مشروعية هذا الاحتياط. وأما السيد العظم رضوان الله تعالى عليه فهو قال: هذا الاحتياط لأجل مخروج من المخالفة. وأيضا قال نفس المقالة لنا حكيم رضوان الله تعالى عليه وقد تبين ما فيه. وأضاف يقول: هناك روايتان ضعيفتان تدلان على وجوب الإعادة إذا كان وجدان الماء بعد وصول على الماء بعد إذا كان وجدان الماء بعد الركوع مو قبل الركوع. فحينئذ يكون كل من تلك الروايتين كالروايتين يكون مصدران للإحتياط. هذا الذي عفاته رضوان الله تعالى عليهم أيضاً غير واضح علينا، والوجه في ذلك إن الروايتين يعترف السيد بضعفهما، يعني ليست حجة أبداً لا الأولى ولا الثانية. فإذا لم تكن حجة فرواية ضعيفة، فأنت السيد العظم تقول بالاحتياط احتياط وجوبي أو احتياط استحبابي. إن كان احتياط وجوبي فكيف تفتي بوجوب هذا اعتمادا على روايتين وتعترف بضعفهما؟ وإن كان الاحتياط استحبابيا كما هو ظاهر كلام اليزدين فأنت يا سيد العظام لا تقول بقاعدة التسامح في أدلة السنة، لا تثبت الاستحباب أنت برواية ضعيفة، كيف تفتي عونا بالاحتياط الاستحبابي أو باستحباب الاحتياط اعتمادنا على روايتين ضعيفتين؟ فما فعل وما فعله سيدها آدم غير واضح هذا. مضافا أنه نقرأ إن شاء الله روايتين أما الثانية فهي مطابقة لما جاء في كلام اليتيم، أما الأولى فغير مطابقة أصلا، تقول مطلب آخر. فالرواية لا توافق ما ذكر سيدي تجعله سيدنا الآدم دليلا على ذلك جدا غير واضح. وأما الروايتان فهي رواية الخامسة والسادسة من باب 21 من أبواب التيمم. أما الرواية الخامسة وهي إحدى روايتين أشار إليهما سيد العظم رضوان الله عليه، ليس في سنده من يتوقف فيه إلا علي بن السندي. علي بن السندي هناك شخص آخر يجعل السندي هذا جده، وهو علي بن إسماعيل بن السندي. واعتبر الأردبيلي رضوان الله تعالى عليه أنهما شخص واحد. وكذلك نقل سيد العظم عن المجلسية أنه احتمل أن يكون شخصا واحدا. فإذا كان شخصا واحدا فعلي بن إسماعيل بن سندية مثقة واتقه على علام، فإذا كان ثقة فتصبح رواية معتبرة. وإن قلنا أنهما اثنان، علي بن سندي شخص وعلي بن إسماعيل بن سندي شخص آخر، كما هو مقتضي القاعدة في علم الرجال، إذا ذكر هذا الشخص بكرينتين بلقبين أو بكنيتين أو نحو ذلك مختلفتين، فمقتضي الأساس الأولي أنهما اثنان إلا أن يحصل الجاز باتحادهما. وما ذكره على الأردبيلي وكذلك المجلسية وهو اتحاد بعض الراويين عنهما وبعض من روايا عنه، هذا وحده غير كافي لإثبات الاتحاد، فهما اثنان. فإذا كان اثنين فمعنى ذلك علي بن سندي لم يوثق، والموثق هو علي بن إسماعيل بن سندي، فالرواية تكون ضعيفة. فما أفاد السيد العظم من ضعف الرواية يكون صحيحا. سيد العظم أطعب قلمه الشريف المعجم ليثبت تعددهما، بل يبين مميزات كل منهما عن الآخر من حيث الطبقة ومن حيث راوي والمرويعان، بل فهما اثنان. هذا بالنسبة إلى سند الرواية. وأما المظنون عن أبي جعفر سلام الله عليه قال سألته عن رجل صلى ركعتان، يعني بعد الركوع صار مورد السؤال، ثم جاء رجل ومعه قربتان يعني ما من ما، قال عليه السلام إن صحت النسوة يقطع الصلاة ويتوضأ ثم يبني على واحدة، يعني لا يستمر في الصلاة، يقطع ويتوضأ مو يستأنف الصلاة بل يبني على، يعني يتم. فرواية تدل على وجوب إتمام الصلاة وليس استئناف، وفتوى في الاحتياط هو الاستئناف. فالرواية أصبحت غير مطابقة للاحتياط المذكور في كلام اليزدين رضوان الله عليه، فكيف يجعل سيدنا العظم هذه الرواية دليلا على الاحتياط؟ وأما الرواية الثانية فهي رواية سادسة من نفس هذا الباب، روى الشيخ الطوسي قدس سره بإسناد عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن موسى سعدان. هذا موسى سعدان لم يوثق. عن الحسين بن عبد العلا ثقة. عن المثنى سمي أكثر من شخص باسم المصنع ولم يوثق أي منه، فإذا الرواية من هاي الجهة تكون أيضا ضعيفة. أولا موسى بن سعدان ثم بني المصنع، وهو عن يروي عن الحسن بن ساكل وهو حسن بن زياد الساكل، وهذا لم يوثق. ساكل ليس لكما ساكل كان عمله شغله أنه كان يسكن هذا السيوف وغير السيوف، فهذا عمله. قال قلت لأبي عبد الله الصادق سلام الله عليه رجل تيمم ثم قام يسليم فمر به نهر، نهر ما يمر، إنسان يمر من النهر، مقصود من النهر عونا كناية عن ما، يعني مر به الماء وليس النهر، وأو النهر كان جرى يقول جرى النهر يقول مر النهر، هذا التعبير هذا غير واضح، لكن فلا بد أن نقول نفسة النهر كناية عن الماء، لأنه نهر مجرى الماء أكو ملازمة بين النهر وبين جريان الماء. وقد صلى ركعة، قال فيغتسل وليستقبل الصلاة، يعني يستعني في الصلاة. هذه رواية توافق هذا مضمون احتياط اليستي، ولكن هذه رواية بل ضعيفة السند لا يمكن اعتماد عليها، فإشكالنا على الجسدية غير وارد بإعتبار هو يعمل هذا بروايات ضعيفة تمسكا بقاعدة الصام في أدلة السنن، هنا إشكالنا فقط على سيد العالم. صاحب الوسائل عمل روايتين على التقية، ولكن ذاك نحتاج إلى عبور نسبة صحتهما حتى لا نتمكن من رفضهما، وعند نثبت فتوى ابناء العامة بمضمون روايتين وذلك غير معلومين، وللكلام تتمه، والحمد لله رب العالمين.